سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع تدبر هذه السورة العظيمة، سورة الفرقان، التي من أولها إلى آخرها تركز على قضية الفرق بين الحق والباطل. سورة ترسخ معان عظيمة في توحيد الله جل وعلا وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا القرآن العظيم. اليوم نقف مع قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إلى قوله: وأضل سبيلا. لا يزال هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون، في اضطرابهم وشدتهم وما يلاقونه من ضغط نفسي في قوة الحجة التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل في القرآن. فكل فترة وبين فترة أخرى أو زمن آخر يأتون بحجة. الآن بعد ما أتوا بتلك الشبهات التي دحضها القرآن جملة وتفصيلا، يأتون بشبهة جديدة. ما هي؟ وقال الذين كفروا، القول الراجح هم السابقون، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني الآن أنتم ما عندكم مشكلة إلا أن القرآن نزل منجم؟ يعني لو نزل جملة واحدة تؤمنون به؟ سبحان الله، انظروا تهافت الحجج. وهذا يدل على ما في نفوسهم من حقد وضيق وشدة من هذا القرآن. يطلقون التهم دون دليل، بل إنها تكون حجة عليهم لو تأملنا فيها. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكتب السابقة، الزبور، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، لم تنزل جملة واحدة. لكنه العناد. فالله جل وعلا يبين هنا هذه الحجة التي لا تستقيم عند النظر والاستدلال. في قول لكنه ضعيف أن الذين قالوا هذا هم اليهود أو بإيحاء من اليهود، ويرد عليهم أن صحف موسى عليه السلام التي نزلت على التوراة لم تكن جملة واحدة، لكن هذا القول فيه ضعف. الصحيح أن هذا من تخرصات كفار مكة المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن والاهم. رد الله عليهم بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك. سنقف وقفة مناسبة مع هذا الجواب العظيم. نزل منجما لحكمة، أفعال الله جل وعلا لحكمة. إخوتي أحبتي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ويسلموا تسليما. هناك أمور قد ندرك حكمتها من أوامر الله جل وعلا ونلتمس الحكمة، وهناك أمور قد لا ندرك حكمتها. لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، لا نعلم. جاء الأمر من الله جل وعلا، نحن ملتزمون بهذا الأمر. لماذا تقصر في السفر إلا المغرب؟ لاحظوا، لا نعلم. هذه أمور تعبدية، يختبر الله جل وعلا هل نحن نلتزم بأمر الله أو لا. كذلك لنثبت به فؤادك. هنا أجاب. ولذلك هنا فائدة. بعض الشبه التي تطرح أيها الأخوة من الأعداء بعضها يستحق الجواب، خاصة إذا كانت تخدع الناس، وبعضها يجب عدم الالتفات إليها. دعهم كما مر معنا وسيمر بإذن الله. كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من حكمة نزول القرآن منجم، يعني لم ينزل دفعة واحدة، أحيانا تنزل سورة، أحيانا تنزل آيات، وهكذا على مدى 23 عاما منذ أوحي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء حتى توفي صلى الله عليه وسلم. هذا المصحف الذي بين أيدينا وفي قلوبنا وفي صدورنا نزل خلال 23 عاما. إذن يقول الحكمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكم، وكلها تدور حول هذا المعنى، أنه لو نزل دفعة واحدة لصعب استيعابه، لصعب استيعابه على المستمعين، فيأتي بالتدرج، وهذا يعطينا حكمة التدرج بالتعليم. مثلا نعطي مثل، لو جعلت المرحلة الابتدائية في سنة، والمتوسطة في سنة، والجامعة في سنة، والدراسات العليا في سنة، صعب جدا، ما يستطيع المثل، يشق عليهم. القرآن يعلم، يدعو، يربي، فنزوله من التيسير على الناس منجما، بل إن الأحكام نزلت فيه، فلم تنزل دفعة واحدة. لو نزلت دفعة واحدة الموجود الآن في القرآن في أشياء مكية وفي أشياء مدنية، فهذا حكمة عظيمة جدا. أيضا أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ، كيف ينزل الناسخ والمنسوخ في وقت واحد؟ لا يمكن. ينزل أولا الحكم، فإذا عمل به الصحابة بعض الوقت نزل ما ينسخه لحكم عدل. أحيانا يكون نسخ قريب جدا، وأحيانا يكون طويل نسبيا، فهذا أيضا في حكمة عظيمة، وفي تربية، وفي من يستجيب ومن لا يستجيب، وفي التخفيف عن العباد. كذلك من تلك الحكم أن جبريل هو الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ما أوحي إليه عندما عرج به إلى السماء. مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في كل مرة تثبت قلبه. أليس الواحد منا ولله المثل الأعلى، إذا صار عنده مشكلة ثم ذهب إلى من يجد عنده شيئا لجوابه أو يؤنسه ارتاح، خفف مشكلته. فالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتدارس معه القرآن، كان يعرض عليه القرآن، كل هذه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن في شرط الإعجاز، فكونه أولا يتحداهم بعشر سور، تحداهم بالقرآن ما استطاعوا، تحداهم يعني بما نزل منه، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا، تحداهم بسورة واحدة ما استطاعوا، هذا كله لإثبات المعجزة تدرجا. فأيضا أنه ينزل حسب الوقائع وحسب الحاجة، فكلما جاءت قضية واستجدت قضية نزل القرآن. وفي هذا أيضا دلالة على علم الله جل وعلا ومراعاته لأحوال خلقه، فهو ينزل حسب حاجة الناس. كذلك نجد أن من تلك الدلالات أن له آثار التربوية والنفسية والعملية. الشاهد هذه بعض الحكم في نزوله منجما، ومع ذلك فنقول أنزله الله جل وعلا منجما. لسنا بحاجة إلى أن نطيل السؤال، لكنه الإقناع لمن يبحث عن الحق. كذلك نثبت به ورتلناه ترتيلا، إما أنه مقصود به أين منجما بين فترة وأخرى، وتلقيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند قراءة القرآن أن يرتل القرآن، نرتله حتى ندركه، حتى نفهمه، حتى ندرك معانيه. هؤلاء الذين يهزون القرآن هزا تصوروا أيها الأخوة، في رمضان هناك أئمة وأعرف بعضهم، الصلاة كلها لا تستغرق ثلث ساعة، 11 ركعة. أنا لا أدري، أقسم ثلث ساعة 20 دقيقة على 11 ركعة، بما فيها الركوع والسجود والتشهد والسلام وقراءة القرآن، قراءة، ما أدري كيف يحدث هذا. أقصد صلاة التراويح، ما يصير. لما جاءوا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال بعضهم قرأت المفصل في ركعة، قال تهذونه هذا كهذا الشعر؟ لا، فرتلناه ترتيلا. ثم قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يا محمد، هؤلاء يأتون بتلك الشبه ونحن نرد عليهم، يقول الله جل وعلا يرد عليهم لبيان الحق، الفرقان بين الحق والباطل، وأيضا لمن يتأثر. هناك أناس يتأثرون ببلاغة لأن العرب بلغاء فصحاء، فهم يأتون بسفسطة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن، الحق ولك باطل، أما نأتي بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن هنا هم عندهم حسن، لكن أحسن ربما في عند بعض السامعين، أي بعض السامعين تأثر بشبههم فيقول نأتي بما هو أحسن لرد تلك الشبه التي يطرحونها فيزيلها. وأحسن تفسيرا، أحسن بيانا، وأحسن موعظة. هذا هو القرآن أيها الأخوة. ولهذا يجب على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن ينظروا ما يبث من شبه من المستشرقين، من أعداء الدين، من المنافقين، من الليبراليين، غيرهم، من يسمون بالمدرسة التنويرية وهم أبعد ما يكونون عن النور، بالمدرسة العقلية وهم أبعد ما يكون عن العقل، أن ينظر فيها. فبعضها يستحق الرد. لماذا؟ أولا دفاعا عن الحق، ثانيا هناك من يتأثر. الشبه أيها الأخوة خطافة كما بين العلماء، الشبه خطافة أي تتخطف القلوب. وكم ناقشنا بعض الناس ثم قال الحمد لله والله كنت متأثر بقول فلان أو بما قرأته، حتى يصل ببعضهم الانحراف أو الإلحاد والعياذ بالله لما يقرؤونه من شبه. فواجب الدعاة وطلاب العلم إذا جاءوا أن يزيلوا تلك الشبه من قلوب الناس ويتتبعونها حسب الأحوال. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وألف رسالته العظيمة الصغيرة في حجمها العظيمة في مسائل الجاهلية، وذكر فيها قرابة 130 مسألة، كان يتتبع مسائل موروثة من الجاهلية ويفندها واحدة تلو الأخرى، كالطبيب الذي يأخذ تشخيصا للمريض ويعطيه العلاج الذي يناسب له. ولم يرد الإمام محمد الرهاب أن يبحث مسائل الجاهلية، وإلا فأكثر من 200 أو أكثر مسائل جاهلية كثيرة، لكن مسائل الجاهلية الموجودة في عصره في زمنه. ولذلك جاء أحد الباحثين وبيّن أن كل مسألة ذكرها شيخ الإسلام محمد الرهاب موجودة في عصره. هذه مسائل هكذا الداعية يعايش الناس، ينظر ما هي مشاكلهم، ما هي شبههم، يترفق بهم، لا يعنفهم. أنت تريد أن تهديهم، أنت تريد أن تدلهم على الحق، انظر كيف ينزل القرآن. أما المعاندون فلهم شأن آخر. هكذا أيها الأخوة، فيبين الله جل وعلا أن هذا هو الواجب علينا. ونواصل إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا، أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه وليتدبروا آيه.